بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان والدكم في بلاد النعيم بالجزائر العاصمة أن يقدم ما فيها مادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
الله يبارك فيك حياك الله. الله يبارك فيك حياكم الله. الله يحفظك ويبارك فيك حياكم الله. مرحبا. أهلا وسهلا حياكم الله. مرحبا أهلا.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلا سهلا. هل ينقم على السلفيين اشتغالهم بالربوبية بدعوى أنهم لا يهتمون بالعلم؟
الجاهل كيف يرد على أهل الباطل؟ لا يرد عليهم ويلحق يدحض أباطيلهم إلا بالعلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف، قال مالك، قال أوزاعي، قال فلان من الأقوال التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرد على أهل البدع جهاد أفضل من الضرب بالسيوف، وضرب بدع الإسلام خطير جدا، لأنه لو سكت الناس عن رد على الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب، فإنهم حرفوا وبدلوا وميعوا فضاع دينهم، ما كان هناك من يؤمن أو منكر ويحارب هذا التبديل. فالبدع تحريف لدين الله وإفساد لدين الله وإفساد للأمة، والذي يرد هذا الفساد إنما هو مجاهد لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولحماية هذه الأمة من ضياع دينها. فإذا ضاع دينها ضاع الدنيا والآخرة. والسكوت على البدع بمثل هذه الحجة وأمثالها خطير جدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيبين بالعلم والحجة والبرهان ويدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيكم. نتذرع إلى حماية دين الله ونشره في المسلمين وغيرهم بكل ما يستطيع من الوسائل، ومن أضعفها هذا الرد. من أضعف الوسائل هذا الرد، وإذا الواجب أكثر من رد رأى منكم مكرا فليواجه بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أعظم الإيمان. أرأيت لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث، هل توجد هذه القبور المعبودة من دون الله؟ وهل ينعق الناس بالزندقة والعلمانية علانية؟ ما ذلك راجع إلا إلى ضعف المسلمين وإلى ترك هذا الأصل، رد البدع والظهور بالأمة عرفا عن المنكر. فسكت الناس وسكت الناس وغزل الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية، كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والدين. وإلا لو أن علماء المسلمين في العالم واجهوا هذه التيارات من بداية أمرها لما كان حال المسلمين هذا الحال الدنيئة. الدنيئة إيش أنت وطأت الظل في كل مكان. والذي مهد للإلحاد هو البدع وسكوت الناس عنها، إما مداهنة وإما خوفا وجبنا وإما إلى آخره. هذا أصل عظيم يجب أن ينهض به المسلمون، لأنه يدخل في النصيحة دين النصيحة دين في الدين. هذا من أساليب القصر لعظمة الدين لعظمة النصيحة. الحج عرفة، يعني معظم الحج عرفة، النصيحة الدين النصيحة، لأنها معظم الدين ولا يقوم الدين إلا بها. نصح الله ولكتابه ولرسوله ولمة المسلم عامة. فالنصيحة لا أن تعبده حتى عبادته، وكتابه أن تعمل به وتدعو إليه وتذب عنه، ولرسوله أن تحبه وتذب عن عرضه وتذب عن سنته وتتفقه فيها، تفقه الناس فيها. والأمر معروف أمر عظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما حاز هذه المرتبة إلا بهذه الميزة العظيمة. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمن والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله فيكم، هذه من أبرز صفات المؤمنين. فيا أخوتا تعلموا العلم، يعني كتب الردود هي جانب من جوانب العلم المهم. قرأوا في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج وأبواب الأقيدة، في أبواب الرد على أهل البدع. يعني الناس يهولون يقولون شوف شغلهم يعني الردود عن العلم، وما هذا ما هو صحيح. هذا مو صحيح، الشغل بالرد شغل بالعلم. أرضي والله علم حي يبصر، بارك الله فيك، الشباب من باكورة في حياتهم بطريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي من أول الطريق. وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف كيف يرد عليها يضيع. وقد يجلس عدد من الناس على عالم العلماء لا يتعرض البدع ونقدها وبيانها، فيتيهون يضيعون، يتيهون يضيعون على مفشل. الذي يعني يعلم الناس بس الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات، هذا يزرع مساك الحيوانات والحشرات تأكل زرعه، ما حط له حماية، تحتاج إلى حماية. كيف الناس يعملون حمايات؟ يعملون تطعيمات ضد الأمراض، يعملون حمايات محاجة صحية من الأمراض البدنية. الأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. فنوجه هذا الكلام لطلاب العلم والعلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعملوا بعلمهم، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كل في حد طاقته. لا بد من إنكار المنكر، لا بد في حديث مسعود وليس وراء ذلك يعني مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة خردل من إيمان. يعني مرامكم منكرا من فرع الجدي فلم يصب بلساني ولكم السلام فلم يصب بقلبي، وذلك أعظم الإيمان. في حديث مسعود في حديث آخر يعني وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فالتغيير باليد إذا استطاع، مثل أسافير ولده ويغير يده، وفي إدارة يغير يده، مدرسة يغير يده، بارك الله فيكم. وإذا ما يغير يده بلسانه، وإذا كان يستطيع بيده أو بلسانه ولم يقم بهذا الواجب فهو آثم. فإن عجز عن تغيير باليد وباللسان فيغير بقلبه، وهذا فرض عين لا بد منه على كل مسلم. فإذا ما أنكر وغير بقلبه وأبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. فتعلموا العلم وعملوا به، ومن أهداف الإسلام فيه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح للمسلمين، وبعد ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى تسل السيوف. بارك الله فيكم، سبحان الله وإياكم.
سؤال سؤال، إذا نصح طالب العلم شخص ما يستدل له بالكتاب،
شخص ما
يستدل له بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، هل يعتبر أقام عليه حجة مع العلم أن هذا الشخص لا يرى حجة بالنسبة له؟
والله إذا بيّن له الحكم بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول وعاند، هذا إن كان واقعا في بدعة مكفرة قامت عليه الحجة، ويكفر بهذا العناد ورد الحق ورفضه وعدم الانقياد له، لأن هذا أبى أن ينقاد لله في قضية خطيرة، وإن كان في بدعة وقع في البدعة باختياره يبدع ولا كرامة، إلا إذا كان عجيب ما يفهم قضاء قرص، أما إذا كان عربي وتفهم وتبين بوجه الدلالة من الآية ومن الحديث تقول كلام العلماء في بيان وجه الدلالة الآية والحديث ثم يعاند، كما يحصل كثير من أهل الأهواء. كثير أخوة من الأهواء يصرون على الباطل وهم متأكدون أن الحق مع من ينصحهم ومن يناظرهم فيعاندون، وما يمنعهم من الإنكار الحق إلى الكبر. كثير مستكبرون يعلمون أن أهل السنة وأهل الحديث هم على الحق في أبواب أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي غيره وفي قضايا القبورية والخرافات وفي قضايا الإيمان، يعني كثير من خصوم السنة يعلمون هو المكتب الله سنة الرسول، لا سيما علماء السوء، فإن كثير منهم يعلم أنه على باطل، كما علم قيصر عرف أن الرسول على حق وأنه رسول الله فعلا، ولكن حرصه على ملكه جعله يتشبث بهذا الملك ويرفض الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يعلم أن الرسول على حق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم السلام بركاته ثم يردون هذا الحق ويكذبون هذا الرسول ويفترون عليه. كثير من أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية والأحزاب الموجودة يدركون أن الحق ما غيره في الأمور التي يخالفون فيها الحق، ثم يعاندون ويستمرون في عنادهم. الآن لما تجيك خاصم في قضية سب الصحابة وفي وحدة الوجود وفي غيرها وغيرها وغيرها من الضلالات الكبرى، ثم يعاديك هذا الإنسان من أجل هذا الذي وقع في هذه الضلالات والطوام والكفريات، حاربك ويعاديك ويشوه صورتك ويفعل الأفاعيل، هذا كله من الجهل أو من الهوى؟ ما الهوى؟ كثير منهم من الهوى، كثير منهم أيضا داخل رأسه ما يبغى يفهم، معرض عن الحق. فالملتقى عند الله تبارك وتعالى يوم بارك الله فيه يكشف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ويحصل ما في الصدور ما من الكبر والعناد وتكذيب الحرب على أهل الحق. هناك اللقاء عند الله سبحانه وتعالى، وما على أهل الحق إلا أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين الحق. كلما كثرت الأهواء عليهم أن يزدادوا معرفة بالحق وتمسكا به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فخذوا بوصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بسنته وهديه وهدي خلفائه الراشدين، وفق الله الجميع. انتهت الأسئلة ولا؟
لسه كثيرة.
ها؟
كثيرة.
والله أسئلة سؤالات، تفضل شوف شو أهمها. الكلام كثير يا أخي، نبغى العمل. والعمل الجاد والله كلام عين كتب شف مليانة بالكلام والأشرطة مليانة تملأ الدنيا، لكن عليكم بالعمل بارك الله فيكم. والله علم قليل تعمل به خير من علم كثير يكون حجة عليك والقرآن حجة النثر عليك. نعم.
سؤال ثالث، كيف نوفق بين الحديثين أن الساعة تقوم على شرار الخلق ولا تزال طائفة من أمتي منصورة إلى يوم القيامة؟
ما بين تعارض، يعني آخر هذه الأمة الطيبة والطائفة المنصورة تأتيهم ريح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد خروج يأجوج ومأجوج فتأخذ أرواحهم فيموتون، فيبقى شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة، فما تقوم الساعة إلا وقد انتهت هذه الطائفة. نعم.
سؤال ثالث، ما رأيكم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية، وهل عليهم مؤاخذات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا لا أذكر أن عليهم مؤاخذات، يعني ناقش الهروي رحمه الله وشدد عليه ما سكت وقاله فتحت بابا للزندقة أو للزنادقة، ثم أعتذر له ووجه كلامه توجيها جيدا. لماذا؟ لأن حياته كلها جهاد لأهل البدع ولأقرب أهل البدع إلى السنة منهم الأشاعرة، كم حاربهم وحاربهم، وألف كتاب الفاروق وألف كتاب ذم الكلام وألف وألف. فإذا كان يكفر من ينكر الاستواء كيف يتصور أنه يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا الذي حمل ابن تيمية وابن القيم على يعني إبعاد هذه الثمة عنه، وإن كان كلامه فيه ما يفتح باب الزندقة، وأيضا يعني لكن هذا في منازل السالكين مو في منازل السالكين، فيه شيء من الجبر في كلام الهروي رحمه الله، شيء من الجبر على الطريقة الجبرية، وأتي من التصوف رحمه الله. كان الصوفية في عهده يحاربون الأشاعرة، ومع الحديث الجملة في كثير من القضايا التي يختلفون فيها مع البدع كانوا يعني يؤيدون هذا الإمام رحمه الله في حرب على الأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات وفي غيرها، ثم أدخل من التصوف. فكما يقول الشافعي، إذا دخل الرجل في التصوف في الصباح لا يمشي إلا مجنونا، فلا بد أن يصاب عقله بلوثة، نسأل الله العافية، وبدأ يتخبط، نسأل الله العافية. فصحبة للصوفية وتعاون معهم، وهذا في عبرة والله، في عبرة، وخالطة أهل البدع ومعاشرتهم تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. نعم.
سائل شباب
لا يوجد، ثم الكتاب هذا مدارس فيه علوم عظيمة جدا، فيه علوم عظيمة. نعم
تفضل. سؤال شباب لا يتجاوزون سنتين في طالب العلم، كيف يمكنهم الاستفاده من بعضهم البعض؟
انا انصح هؤلاء اذا كان هناك علماء الا يجلسوا يستفيد بعضهم من بعض. نعم، يتذاكرون ما سمعهم العلماء ويتذاكرون ما يفهمونه، لكن المعول على العالم، يجازون العلماء حتى بارك الله فيك يشب عن طوقهم، بارك الله فيكم. مجالس العلماء فيها خير كثير، والجهد في العلماء من علامة الكبر والاغترار، فإذا كانوا موجودين في ذاك الأطفال ويجي نصب من نفسه عالما غلط، هذا يدعو لأنه هناك غرور وجهل. فإذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد مجالس العلماء في أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه في سنين، خلاص التجارب وخبرته وطلعه، أنت ما عندك شيء، فالفائدة اللي يقولها الآن ثم تحصل عليها بعد سنين في الدروس فلوس ما حصلها، فهذه نعمة عظيمة. هذا إن الله لا يقبض العلم ينتزع من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. إذا كان عمره سنتين في الدراسة يجلس يعلم غلط، هذا يدعان يمكن يطلع من رؤوس الجفال، إذا كان ضرورة لها حكمة. أما العلماء موجودين أنت تفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، يجهد في العلماء وينفر منهم وينفر منهم كما هو شأن أهل البدع وأهل الأهواء، وخاصة أهل البدع السياسية فإنهم أعداء العلماء، العلماء عندهم عملاء وجواسيس وإلى آخره، يشوهون الأمر يصد الناس عنهم ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد أهل البدع والأهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاع والأوباش، فهم يروا يؤثرون يصدون الناس على العلماء مثل جماعة التبليغ مثل الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأجل يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فما ينقاد لهم. أما هذا المسكين يصدون على العلماء، هذا شرى العلم والخير وكل شيء عندهم، يرى ما على ضلال. فصدود العلماء يدل على مرض وهوى. فأنا أنصح الشباب أن يلازم العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيكم. حتى هذا قد يدل نفسه يحصل على العلم. فضل الله الجميع.
سأل سالم، هناك من يقول إن نذهب إلى قبور الأولياء لا اعتقادا أنهم ينفعون، بل ذلك كرامة لهم من الله، فما الرد؟
لماذا تخص الأولياء المعبودين؟ أولا تعطي، إذا كنت ما تدعوهم ولا تستغيث بهم، تعطي حول نفسك شبهة، تنسج حول نفسك شبهة، فمن يراك من الموحدين الغيورين يتردد على هذا القبر كما يتردد الخرافيين القبوريين، يجعلك منهم ويظنك منهم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. والرسول عليه الصلاه والسلام لما كان معتكفا وزارته صفيه رضي الله عنها زوجته، ثم لما يعني اراد ان ترجع فخرج معها يقلبها يعني يصرفها الى بيتها، فمر به نفران رجلان من الانصار فاسرع او جريا فقال على رسلكما انها صفيه، هذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني اعتذر هذا الاعتذار وقال إنها صفية خوفا عليه. ما هذا؟ لا يسيء بند الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفع هذه التهمة عن نفسه وأنقذ مهما الوقوع في الهلاك وأن يقذف الشيطان في نفسه شرا. فأنت يا أخي زور القبور، زورها الاعتبار، أما تردد على الولي تصرف لهذا إكراما له، هذا غلط، هذه مفسدة بارك الله فيكم. خاصة والناس لما تأتي وترى الناس يتمسحون ويستغيثون تتمكن له تسكت. بعض الناس ما يستطيع يثق بالرسول لأنه يرى منكر ما بيقدر يغيرها. أنت ايش اللي كلفك تروح عند الولي هذا الفرصه للزياره؟ ولا بد أن تجد عندها منكرات. إذا سكتت أهلكت نفسك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون. لعنوا على لسان نبيين كريمين. فأنت ما تغير الشرك ولا تنكره، تقول عادي ايش يود ايش خلقني، والذين لا يشهدون الزور. من صفات العباد الرحمن انهم ما يشهدون الزور، يعني مشاهد ومواقع الضلال والفسق والعصيان. فلا يحضر مثلا قبور تعبد، لا يحضر الموالد، لا يحضر اماكن فسق وشرب الخمر ومراكز سينمات، هذه كلها مشهود الزور، كلها مشهود حضور، يعني مشاهد الزور ومجالس الزور ومواقع الزور. نعم.
يا سالم، ما علاقة موقع الشيخ على الانترنت به؟
من؟
علاقة الشيخ، ما علاقة كان الموقع في الانترنت؟
والله أحد يقول من زمان ما أدري. ما أدري ماذا يجري فيه. نعم.
سالم، طالب علم كان مذكى وجرح أشخاصا ثم جرح طالب العلم هذا، فهل تجريحه السابق لأولئك الأشخاص يسقط؟
ينظر في حال قوم، إن كان فيهم ما يقصد الجرح فطبعا لا ينفعهم يعني سقوط هذا، جرحهم من أجل إيش؟ من أجل أنهم يشربون فيه، فبقوا على شرب الخمر. ف فإذا هذا نفسه وقع في مثل معصيتهم أو وقع في بدعة وأصبح مجروحا وهم ثابتون على ما جرحوا به لا يسقط عنهم الجرح. إن كان كذابا فلا يضيرهم ذلك، وإن كان صادقا في حال جرحه وبقوا متشدثين بتلك الأمور التي جرحوا بها فهم مجروحون، وإذا ما جرحهم هذا يجرحهم غيره. بارك الله فيكم. نعم.
سائل سائلا، هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
إقامة الحجة في إيش؟
هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
لا، ما انخرط في حزبهم، ومنهم ومنهم
ما هي الحجة قائمة؟
المرء مع من أحب، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من يختلف. عنده ناس على الطريق المستقيم، عنده ناس منحرفين، خلي المستقيمين ولو عند المنحرفين. ماذا يقال فيه؟ على كل حال مصلح وباللطف ويبين له، فإذا خرج من حظيرة الإخوان فالحمد لله، وإلا سواء كلمناه وما كلمناه ومنهم. بارك الله فيكم.
سأل سائل، كيف يكون ردنا على من يحب؟
يعني كان السلف يروحون بأتباع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم واحد واحد، ولا يطلقون عليه لفظ خارجي أو رافضي إلا إذا أقاموا عليه حجة. هذا مجتمع رافضي، يقول رافض عامهم ولا معهم وبيتفاوتهم في الشرق، فهذا مجتمع صوفي، موالي يشاركهم في الموالي، يشاركهم في القبور، يشاركهم ويقول عامهم ومنهم. الإخوان شاركهم في الرقص، شاركهم في سب العلماء، شاركهم في بلايا وضلالات تكفير الحكام وفتن وفتن، يتشرب هذه الأشياء ويتعلق فيهم ومنهم. لكن تقم عليه الحجة بس بين له، حتى اللي غارق في الإخوانية بين له إذا قدر، لكن لا يطلق عليه إخواني. هو قد حمله بس شال الباب، كيف طيح منه؟ هو راضي نفسه أن يكون إخواني، يستحيل بها، راضي أن يكون من التبليغ. أنا تبليغ نفسه من التبليغ، كيف تقول تبليغ من تقول إخواني؟ نعم.
سأل سائل، كيف يكون ردنا على من يقول أن العمليات الانتحارية تجوز، مستدلين على ذلك بقصة يونس عليه السلام وبقصة أصحاب الأخدود وبقصة الفتى مع ذلك الملك؟
أولا، الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح، وإذا قلنا إنه شرع لنا فبشرط ألا يخالفه شرعنا. فالله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عوقب به يوم القيامة. فمن قتل نفسه بسكين فسكين بيده يجأ به نفسه إلى خالد فيه مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه خالد مخلدا فيه أبدا. هذا شرعنا، هذا كل شيء. وثانيا، يونس لماذا ألقى نفسه؟ السفينة تغرق تغرق، لا بد أن يهلك كل من فيها وهو منهم، واحد منهم، أليس كذلك؟ إذا وصل الحال إلى هذه، أنت راكب في سفينة وإذا ما ألقى إنسان نفسه سيهلك الجميع، يلقي نفسه، وجاءت بالقرآن، مو باختياره، تغير القرآن، يمكن لو ما ألقى نفسه يلقوه الناس. بارك الله فيكم. أصحاب الأخدود مكروهين، مو باختيارهم، مكروهين أصحاب الأخدود. ويسعني الرجل هذا إيه؟ الرجل أنت متحق ما عندك هذا، هذا لك يعني، هو ما الإسلام يقتل لا يحبه. أمر برميه من الجبل فعجز، أمر برميه البحر فعجز، أمر 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 أمر، بارك الله فيه، ولن يتركه. فلما رأى ذلك قال: إنك تقتلني حتى تأخذ سهم كنانتي ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام، فهذه حيلة أنقذت ناس من الكفر وجاءه أجله. أنت إذا كنت تضمن أن العملية الانتحارية هذه تخلي الناس يسلمون أو تفتح لك فلسطين وتطرد اليهود تفضل، ما علم فعل خارجي من عباس عن قتل الصبيان لأنهم كانوا يعتدى على المسلمين يسجدون دماءهم وأموالهم يقتلون صبيانهم، قال إذا علمت من هذا الصبي أو من هؤلاء الصبيان ما علمه الخبر الخبر عليه الصلاة والسلام من الغلام ففعل، هذا لم يستطيع أن يفعل، الخبر قتل هذا الغلام لأنه أطلعه الله على أنه كافر. فالشاهد إذا أطلعك الله على نتيجة هذا العمل وأنه نصر مؤكد ممكن يقول يمكن فعل ثلاثة فعل. أولا أنت ما تقاتل أخي الأعلى في مثل الله، أنت تنطلق من وطنية وهذا ينطلق من علمانية وهذا ينطلق من جهل وضلال، والقليل النادر الذي ينطلق من منطلق صحيح، والله أعلم. فلا تشبهوا أحوالكم وواقعكم بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء المؤمنين، فأنتم في واد في أهدافكم ومقاصدكم وفي نتائج أعمالكم وهم في واد آخر. نعم الشاهد أن الشريعة تحرم، أحتج الآن بأمور حصلت في الدقائق السابقة وشريعتنا حرمت ذلك في القرآن والسنة كما سمعتم. نعم
سأل سائل هل يجوز لنا أن نسب من سبه أهل العلم؟
مطلوب السب ولا مطلوب، لكن إذا بدع واحتجت إلى بيان حاله لنصح الناس فبين والله في الآية والآية وفي النهضة كلا والله أنا عندي خلا فارس الله فيك. أما السب خلا، السب لا لا تسب، إذا سبه أنت لا تسب، إذا حكم عليه حكم هذا الحكم هو حق فيه، وإذا سكت رأيت مثلا أناسا تضرر به فأنت أن تبين حاله حتى يحذر الناس من شره ويسلمون من شره، وأما السب لا يفيد. نعم
سأل ثالث ما حكم مراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجعفر الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يحملكهم، هل لهم حكم الرفع؟
لا لا هذه مثل مراسيل كبار التابعين. نعم
سأل سائل هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟
محبة هذا وصف من أوصاف الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل فيه، التوسل الممنوع المبتدع، لكن لو قال الله أصدق بحبي للنبي فإن هذا عمله، لأن المسلم يشرع له يتوسل بأعماله الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فقال بعض الغار إنه لا ينفعكم الآن إلا أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالكم، فتسأل الله بصالح أعمالكم، فسألوه بصالح أعمالهم، واحد كان بر أبويه فسأله بالذرية الأبويه حديث طويل، فواحد سأل الله بأسفته كانت له ابنة عم ويعني استدرجها إلى أن جلس منها ما جلس رجل كما جلس رجل أهلي، ثم خوفت بالله وقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لله وكان قد أعطاها 100 دينار فتركها لله عز وجل. ورجل يعني استجر أجراء وأعطاهم أجرهم كل واحد فترك أجره وذهب، فلما هو حتى صار في الإبل والبقر والغنم فجاء يوم من الأيام قال أين أجري؟ قال كل ما ترى أنا قال أجره، قال فصلي قال لا دخل وجهه قال بارك الله التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته والتوسل طبعا أعمال الصالحة من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل وسائل أعمال الصالحة يشرع التوسل بها. وفي سورة الفاتحة توسل عظيم لكن الناس لا يعرفونه. الحمد لله رب العالمين توسل الله بربوبيته الرحمن الرحيم برحمته مالك يوم الدين بارك ربي بصفته العظيمة ونفسه العظيم لهذا اليوم المهول إياك نعبد وإياك نستعين. توسل إلى الله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة ثم طلب الهداية. أهل البدع شغلتهم بدعهم الشرك يا نصر الله والبدع بدع التوسل اللهم بحق فلان أو جاه فلان اللهم بحق البدوي اللهم بحق الغائب ثم يتجاوز ذلك إلى الاستغاثة بهم والتوكل عليهم والدفع لهم والنظر لهم فشغلتهم البدع الشركية وغيرها عن فهم كتاب الله وسنة رسوله وعن الأخذ بالتوسل المشروع هذا اللي جاء بكتاب الله وسنة رسوله كلهم التوسل جاء الطلب من الرجل الصالح أن يدعو إن كان الصالح يتوسلون إذا قحطوا يتوسلون برسول الله أن يعني يدعو له يدعو رسول الله كما في حديث أنس كما أنا جاء أعرابي فرسول يخطب فقال هل خيرت أموال والمؤسسين وكذا فدعوا الله لنا فدعا استجاب الله جاءه عليه الصلاة والسلام ونزل المطر الغزير ثلاث الوديان وكان عمر يتوسل بالعباس اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك يعني الآن فقط مات عليه الصلاة والسلام. هذا من أكبر الأدلة أن التوسل بالنبي إنما كان توسلا بدعائه فكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو له عليه الصلاة والسلام كما في الاستسقاء كما في قصة تبوك لما نفدت أزواجهم وهموا أن ينحروا ظهورهم يعني إبلهم ليأكلوا منها فاستأذن رسول الله ذلك فأذنوا فقال عمر يا رسول الله دعوت بأزواجهم ودعوت فيها فيبارك الله فيها فقنعم فجمعوا أزواجهم ما بقي أزواجهم هذا يجد بالتمر وهذا يجد حبوب وهذا يجد شعير وهذا يجد كذا فدعا لهم فبارك الله لهم فيها فمالوا أزواجهم لكن أيضا مجزات عليه الصلاة والسلام شاهد أن الله بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه الدعاء طلبوا منه الدعاء وفي هذه الأزواج فهذا هو التوسل المشروع الذي يجب أن يسقاه المسلمون ويستغنوا به عن الأباطيل والبدع الشركية والبدع البدعية. نعم.
سأل سائل هل يجوز الأكل في بعض البيوت الذين يشتغلون في البنوك الربوية؟
إذا كان الغالب على مالهم الحرام أو كل مالهم كل مالهم مال الحرام فلا يجوز نعم في البيوت لا يجوز. وإذا كان الغالب الحلال فلا بأس لا بأس بارك الله فيكم. وإذا تساويا فليصرف عليهم كل حرام فمعناه الأمر أشد وأشد لكن ما أكل سببا
سأل سالم ما حكم نفس الوجه للمرأة ما عدا الحاجبين لمن كان مذهبه كشف الوجه والكفين؟
الحديث ورد في لعني الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله للحسن. فإذا نظرنا إلى العلة تغيير خلق الله للحسن فقد يلحق بالنمص وتزيين حاجة تزيين الشيطان يقول ولا أمر من فلا يغير من خلق الله. فطير خلق الله ما ينبغي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إلا ما أذن به في قص الشارب وحركة الأرض وحركة العانق وما عداه يبقى على ما كان عليه. نعم.
سأل سائل: أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور، ما حكم لباسها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم لبسها؟
الرسول شدد في أمر التصوير وقال لعن الله المصورين عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فجعل عذابهم مثل عذاب فرعون، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال هناك الحديث أشد الناس عذابا المصورون، لأنهم يظاهرون بخلق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء يدخل بيته فرأى كراما، يعني سترة فيها تصاوير، فغضب وأمر بهكها ودخل إلى مصر وجد وسادة فيها صور وسادة مثل هذه، فأنكر الرسول وغضب من ذلك. قالت يا رسول الله ألستها لك لتتكي عليها؟ فأنكر عليها كان شديدا. ما في السام يقول لك إذا كان وسادة وإلا فلاش يقع عليه وإلا ينام عليه وإلا لا بأس. الصواب لا، الصواب أن الصور كلها يجب الابتعاد عنها في اللباس وفي تزيين البيوت وفي الفرش وفي غيرها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب. وما يحصل من بعض الفتاوى الإخوان المسلمين الذين هم اللي نشروا التصوير خاصة في هذه البلاد، فتاوى فيها حيل وتلبيس، يقول لك الصور الفوتوغرافية هذه حرف ظل. ما هذا الكلام الفاضل؟ وحقيقة يقول مو عمل باليد، ولا بد من عمل تدخل يد في التصوير الفوتوغرافي هذا، لا بد من تدخل يد، ولا بد من التحسين باليد، ولا بد من التعمير، ولا بد ولا بد. فهذه حيل ومغالطات. شددهم في الربا كما يبدو من حالهم، وإن كانوا يقعون فيه ويتساهلون في التصوير، وقد يكون أسوأ أثر على حياة المسلمين، والوعيد فيه مثل الوعيد في الربا وأشد. فكيف يتساهلون في هذا؟ نعم.
سهل سالم،
يعني إذا كان صور من غير ذوات الأرواح، الأشجار، الجبال، السيارات، الطائرات، البيوت، ما شكل ذلك، فالأمر سهل، ترفع أحسن ترفع. أما إذا كان ذوات الأرواح حرام، والحرمة شديدة جدا. نعم.
سهل سالم، ما صحة هذه القاعدة؟ إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا سؤال يمني، وقد تراجع من وقع في هذا الخطأ إن شاء الله، فتركوا إثارة الفتن، بارك الله فيكم. نعم.
سؤال طالب: هل كلمة أهل السنة والجماعة معنيين خاص وعام؟ عام مع الرافضة وخاص للسلفيين فقط؟
العام صلاح العوام كما أشار ابن تيمية إلى ذلك، يعني العوام إذا ذكر عنهم أهل البدع لا يصرف إلى ذلك إلى الرافض، بارك الله فيكم. وأما أهل السنة فهم الطائفة المنصورة الذين هم على ما عليه رسول الله وأصحابه، وأما الأشاعرة والصوفية وعباد القبور وغيرهم مما ينتمي إلى السنة هؤلاء ليسوا من أهل السنة، أهل البدع. نعم.
سهل سالم، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
هذه مسألة مختلفة. اختلف فيها، والذي رجحه البخاري وغيره أنه أن المأموم يقرأها قراءة الإمام فقط، يعني القراءة ممنوعة لغير فاتحة، لغير فاتحة. فالحديث حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها، حديث أبو هريرة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. الخداج هو الثقب، يعني يسقط قبل أن يتكامل ميتا لا نفع فيه، هذه صلاة ميتة وهي الثقب النافع. هذا يدل على أهمية يعني قراءة الفاتحة، وأن المأموم والإمام والمنفرد. ولما سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث وفقه مقدم على فقه الآخرين رضي الله عنه، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قال كيف أقرأها وراء الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فيقرأ بها الإنسان لو فيما بين نفسه لا يشوش عنده، يقرأها وراء الإمام في الجهرية وفي السرية. وقد ألف الإمام البخاري في هذا جزءا سماه القراءة خلف الإمام، وذاك أدلة من أحاديث بعد هذا أدلة كثيرة، ومنها حديث عبادة بن الصامت، وألف البيهقي في ذلك كتابا أيضا جزء القراءة خلف الإمام. وأنا من صغري ترجح لي القراءة خلف الإمام ولا أستطيع شرطها. إلى بعض العلماء من ابن تيمية قبل أحمد بن حنبل من الشيخ الألباني الله يرحمه، وأن يرى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية. ولكن الذي يظهر لي وترجح لغيري وأنا كذلك أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والأمر بالإنصات في معد الفاتحة. نعم.
سهل سؤال: ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟
ده ضعيف، حديث حديث فيها ضعيف، وما دام ضعيفا لا نستطيع أن نقول مستحبا ولا واجبا، لأن الاستحباب يعني حكم شرعي والوجوب أولى وأولى، فأفضل أن نقول مستحب أداما لم يثبت. نعم، العتيقة والتسمية والتحنيث، نعم هذا ثالث السنة، وأما هذا فلم يخلص ورد في حاجة ضعيف. نعم،
بعث الإذان والإقامة
فيها قدرة،
فيها قدرة. لا هذا سؤال: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟
لا ينبغي إجلال المصحف احترامه، وأنا أرى بعض الناس حتى المصحف يعني في الأرض وتستقبله أرجل المصلين إذا كان في صف قبله، أرجل تستقبل المصحف، فلا ينبغي. هذا إن كان مستحيل فكافر لا شك بإجماع، إن كان مسكين ما يدري فليعلم على كم يختلف القرآن، يحترم كتاب الله عز وجل. نعم، يقرأ لا بشر خلاص يحطه في الأرض. نعم.
وسأل أيضا: إذا خرج الإنسان إلى ساحة المسجد الحرام ثم عاد إليه، فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟
نعم يصلي، لأنه خرج عن المسجد. نعم.
سأل سائل: هل يجوز للمرأة مخالفة زوجها في المسائل المختلف فيها إذا ألزمها عدم المخالفة؟
إذا كان في حلال وحرام تطيعه لا طاعة المخلوق ما تخالف، إذا كان عندها فقه وعندها أدلة وعندها برغم، ما إذا كان جاهلا فتقلد ويزوجها حتى. إذا كانت عندها معرفة وتستطيع أن ترجح بالأدلة كما يوجد في بعض المتفقهات الجيدات، هذه لا طاعة المخلوق غير خالص. إذا كان يعني في مسألة حرام وحلال ووجوب وكذا وليس لها حق، عشان هذا يجبرها على خلاف رأيه، قد يكون رأي باطل، قد يكون رأي ضلال، قد يحل حلال ويحل حراما. والطاعة في المعروف مو في كل شيء، لا طاعة في المخلوق ولا في الخالق، وإنما الطاعة في المعروف للإمام وللأب ولبارك الزوجة والزوج وما شابه ذلك. وقال الله في وصية الابن لأبويه: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. نعم.
سأل سالم: هل يجوز بيع الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة؟ وهل يكون ذلك من التعاون على الإثم والألوان؟
الله أعلم، لكن الظاهر أنه يدخل في هذا. هناك فتوى لسفيان يمكن نستأنس بها، سفيان الثوري الإمام العظيم، قالوا سأله خياط قال: أخيط ثياب السلطان، قال: أنا من أعوان الظلمة؟ قال: لا، أنت من الظلمة، ولكن من أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر والخيوط. فإذا صحت هذه الفتوى فهذه تلعب بها. نعم.
سائلة: انتشر في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة، فانقطع بعض الإخوة على اختلاف سنهم عن الدراسة، ولكنهم تعرضوا للطهار من والديهم يتمثل في الطرد من البيت والضرب والشتم وأنواع من العقوبات، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟
والله العلماء أفتوا بتحريم الاختلاط لما فيه من المفاسد الكثيرة، وهذا شيء معروف وملموس. يعني بلاد هذه الحمد لله فيها النظام، فيها نظام التعليم، التفريق بين الرجال والنساء تفريق تام ولله الحمد، ونسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان أن يتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وبإمكانهم إمكان وزارة التعليم أن تفصل بين الرجال والنساء. بارك الله فيك، إما فصل في المباني وإما بالوقت، يكون الصباح للرجال أو للنساء والمساء للجنس الثاني، المسألة يمكن حلها بسهولة. بارك الله فيكم، لكن نسأل الله العافية، في كثير من البلدان لا يبالون بمخالفة الشريعة ولا بما يترتب على هذه المخالفات من المفاسد العظيمة. العين تزني وزناها النظر، واليد تبطش وزناها البطش، تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. بارك الله فيكم، والقلب يصدق ذلك أو يكذبه، صدقه فيفعل أو يكذبه، يعني لا يقع في الزنا ولكن قد وقع في الزنا، يقع في الزنا أكبر. فليزن الإنسان في اليوم بنظراته. بارك الله فيكم، وقد يقع الزنا ويقتلن الحوامل أيضا واللقطاء في بلاد الكفر، بلاد الإسلام يمكن يقع ما ليس شديد، وإن مفاسد كبيرة جدا. فينبغي على ولاة الأمور المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة، ويجب عليهم محتما أن يحلوا هذه المشكلة وأن يبتعدوا برعيتهم عن المفاسد في دينهم ودنياهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف أنت المسؤول؟ منصبك هذا إنما هو الأمر معروف عن المنكر ولله كلمة الله، فكيف تأتي بالفساد وتقر الفساد والعياذ بالله؟ فطلاب العلم الشباب أرى أنهم يذهبون يدرسون، يعلمون الشريعة الإسلامية، يحفظون القرآن ويحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتون هذا الوقت. الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة، خرج من الشهادة ما تنفعه، فوضيع دينه ودنياه بدون جدوى. فالأولى له أن يحافظ على دينه، والعوض عند الله في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وهذا الذي يحصل دنيا يدخل في الاختلاط قد يهلك، قد يهلك، يفسد في دينه ويحرم من الدنيا. بارك الله فيكم. فننصح هؤلاء أن يصبروا، يؤذي أبوه يومين ثلاثة بعدها يهرب كلبه ويتركه، يحاول إقناع أباه إقناع أبيه مثلا بأن هذا دين الله وإن الله حرم هذا والعلماء أفتوا بتعليم هذا وأنا أتضرر وقد أفسد يسد دين دنياي وإلى آخره بإذن له. فهذا يقتنع، وإذا ما اقتنع يغضب أياما ثم يرضى. فلا بد أن يصبروا، يصبروا ويتعلموا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبخ إلى ثلاث صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أنا أسألكم الآن يا شباب على اتصالات أولادي وإخواني، حياكم الله.
جزا الله شيخنا خيرا.
أنا أبارك الله
فيكم ونسعى الله بعلمه ودعوانكم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والإخوات في هذه الليالي العظيمة بالجزائر العاصمة أن يقدم ما سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
الله يبارك فيك، حياك الله. الله يبارك فيك، حياكم الله. الله يحفظك ويبارك فيك، حياكم الله. مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلا سهلا، هل ينقم على السلفيين اشتغالهم بالردود بدعوى أنهم لا يهتمون بالعلم؟
الجاهل كيف يرد على أهل الباطل؟ لا يرد عليهم ويدحض أباطيلهم إلا بالعلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف، قال مالك، قال أوزاعي، قال فلان من الأقوال التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرد على أهل البدع الجهاد أفضل من الضرب بالسيوف، وضرب بدع الإسلام خطير جدا، لأنه لو سكت الناس عن رد على الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب. فإنهم حرفوا وبدلوا وميعوا فضع دينهم، ما كان هناك من يأمر بالمعروف والمنكر ويحارب هذا التبديل. فالبدع تحريف لدين الله وإفساد لدين الله وإفساد للأمة، والذي يرد هذا الفساد إنما هو مجاهد لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولحماية هذه الأمة من ضياع دينها. فإذا ضاع دينها ضاع الدنيا والآخرة. والسكوت على البدع بمثل هذه الحجة وأمثالها خطير جدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيبين بالعلم والحجة والبرهان ويدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيكم. نتذرع إلى حماية دين الله ونشره في المسلمين وغيرهم بكل ما يستطيع من الوسائل، ومن أضعفها هذا الرد. من أضعف الوسائل هذا الرد، وإذا الواجب أكثر من رد، أضع منكم مكرا فليواجه بيده، فإن لم يستطيع فلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أعظم الإيمان. أرأيت لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث، هل توجد هذه القبور المعبودة من دون الله؟ وهل ينعق الناس بالزندقة والعلمانية علانية؟ ما ذلك راجع إلا إلى ضعف المسلمين وإلى ترك هذا الأصل. رد البدع والظهور بالأمر معروف عن المنكر. فسكت الناس وسكت الناس وغزا الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية، كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والدين. وإلا لو أن علماء المسلمين في العالم واجهوا هذه التيارات من بداية أمرها لما كان حال المسلمين هذا الحال البنيئة. البنيئة إيش أنت وطأت الظل في كل مكان. والذي مهد للإلحاد هو البدع وسكوت الناس عنها، إما مداهنة وإما خوفا وجبنا وإما إلى آخره. هذا أصل عظيم يجب أن ينهض به المسلمون، لأنه يدخل في النصيحة دين النصيحة دين في الدين. هذا من أساليب القصر لعظمة الدين لعظمة النصيحة. الحج عرفة يعني معظم الحج عرفة النصيحة الدين النصيحة، لأنها معظم الدين ولا يقوم الدين إلا بها. نصح الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين عامة، فالنصيحة لا أن تعبده حتى عبادته، وكتابه أن تعمل به وتدعو إليه وتذب عنه، ولرسوله أن تحبه وتذب عن عرضه وتذب عن سنته وتتفقه فيها تفقه الناس فيها. والأمر معروف أمر عظيم، كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما حازوا هذه المصلحة إلا بهذه الميزة العظيمة. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمن والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله فيكم. هذه من أبرز صفات المؤمنين. يا أخوتا تعلموا العلم، يعني كتب الردود هي جانب من جوانب العلم المهم. قرأوا في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج وأبواب الأقيدة وفي أبواب الرد على أهل البدع. يعني الناس يهولون يقولون شوف شغلهم يعني الردود عن العلم، وما هذا ما هو صحيح. هذا مو صحيح. الشغل بالرد شغل بالعلم. أرضي والله علم الحج يبصر بارك الله فيك الشباب من باكورة في حياتهم بطريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي من أول الطريق. وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف كيف رد عليها يضيع. وقد يجلس عدد من الناس على عالم العلماء لا يتعرض للبدع ونقدها وبيانها، فيتيهون يضيعون يتيهون يضيعون على مفشل. الذي يعني يعلم الناس بس الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات هذا يزرع مسألة الحيوانات والحشرات تأكل زرعه، ما حق له حماية، تحتاج إلى حماية. كيف الناس يعملون حمايات؟ يعملون تطعيمات ضد الأمراض، يعملون حمايات محاجر صحية من الأمراض البدنية. الأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. فنحن نوجه هذا الكلام لطلاب العلم والعلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعملوا بعلمهم وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كل في حد طاقته. لا بد من إنكار المنكر. وكان ورد في حديث مسعود وليس وراء ذلك يعني مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة خردل من إيمان. يعني مرامكم منكرا من فرع الجدي فلم يصب بلسانه ولكن صوم فلم يصب بقلبه وذلك أعظم الإيمان. في حديث مسعود في حديث آخر يعني وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فالتغيير باليد إذا استطاع مثل سافير ولده ورجل يده وفي إدارة ويغير بيده درسته ويغير بيده بارك الله فيكم. وإذا ما يسطر يده بلسانه، وإذا كان يستطيع بيده أو بلسانه ولم يقم بهذا الواجب فهو آثم. فإن عجز عن تغيير باليد وباللسان فيغير بقلبه، وهذا فرض عين لا بد منه على كل مسلم. فإذا ما أنكر وغير بقلبه وأبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. فتعلموا العلم وعملوا به، ومن أهداف الإسلام فيه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح للمسلمين، وبعد ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى تسلوا السيوف. بارك الله فيكم. شكرا الله وإياكم.
سؤال سؤال: إذا نصح طالب العلم شخص ما يستدل له يستدل له بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، هل يعتبر أقام عليه الحجة مع العلم أن هذا الشخص لا يرى حجة بالنسبة له؟
والله إذا بيّن له الحكم بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول وعاند، هذا إن كان واقعا في بدعة مكفرة قامت عليه الحجة، ويكفر بهذا العناد ورد الحق ورفضه وعدم الانقياد له، لأن هذا أبى أن ينقاد لله في قضية خطيرة، وإن كان في بدعة وقع في البدعة باختياره يبدع ولا كرامة، إلا إذا كان عجيب ما يفهم قال بقال، أما إذا كان عربي وتفهم وتبين بوجه الدلالة من الآية ومن الحديث تقل كلام العلماء في بيان وجه الدلالة الآية والحديث ثم يعاند، كما يحصل كثير من أهل الأهواء. كثير أخوة من الأهواء يصرون على الباطل وهم متأكدون أن الحق مع من ينصحهم ومن يناظرهم فيعاندون، وما يمنعهم من الإنكار الحق إلى الكبر. كثير مستكبرون يعلمون أن أهل السنة وأهل الحديث هم على الحق في أبواب أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي غيره وفي قضايا القبورية والخرافات وفي قضايا الإيمان، يعني كثير من خصوم السنة يعلمون هو المكتب الله سنة الرسول، لا سيما علماء السوء، فإن كثير منهم يعلم أنه على باطل، كما علم قيصر عرف أن الرسول على حق وأنه رسول الله فعلا، ولكن حرصه على ملكه جعله يتشبث بهذا الملك ويرفض الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يعلم أن الرسول على حق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم السلام بركاته ثم يردون هذا الحق ويكذبون هذا الرسول ويفترون عليه. كثير من أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية والأحزاب الموجودة يدركون أن الحق ما غيره في الأمور التي يخالفون فيها الحق، ثم يعاندون ويستمرون في عنادهم. الآن لما تجي خاصم في قضية سب الصحابة وفي وحدة الوجود وفي غيرها وغيرها وغيرها من الضلالة الكبرى، ثم يعاديك هذا الإنسان من أجل هذا الذي وقع في هذه الضلالات والطوام والكفريات، حاربك ويعاديك ويشوه صورتك ويفعل الأفاعيل، هذا كله من الجهل أو من الهوى؟ ما الهوى؟ كثير منهم من الهوى، كثير منهم أيضا باخذ رأسه ما يبغى يفهم، معرض عن الحق. فالملتقى عند الله تبارك وتعالى يوم بارك الله فيك يكشف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ويحصل ما في الصدور ما من الكبر والعناد وتكذيب الحرب على أهل الحق. هناك اللقاء عند الله سبحانه وتعالى، وما على أهل الحق إلا أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين الحق، كلما كثرت الأهواء عليهم أن يزدادوا معرفة بالحق وتمسكا به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فخذوا بوصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بسنته وهديه وهدي خلفائه الراشدين، وفق الله الجميع. انتهت الأسئلة ولا؟
كثيرة.
ها؟ كثيرة. والله أسئلة أسئلة أسئلة، تفضل شوف شو أهمها. الكلام كثير يأخذ من العمل. والعمل الجاد والله. الكلام عين كتب شوف مليانة بالكلام. والأشرطة مليانة تملأ الدنيا. لكن عليكم بالعمل، بارك الله فيكم. والله. علم قليل تعمل به خير من علم كثير يكون حجة عليك. والقرآن حجة لك وعليك. نعم.
سؤال ثالث. كيف نوفق بين الحديثين أن الساعة تقوم على شرار الخلق ولا تزال طائفة من الأمة منصورة إلى يوم القيامة؟
ما بين تعارض. يعني آخر هذه الأمة الطيبة والطائفة المنصورة تأتيهم ريح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد خروج يأجوج ومأجوج، فتأخذ أرواحهم فيموتون، فيبقى شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. فما تقوم الساعة إلا وقد انتهت هذه الطائفة. نعم.
سؤال ثالث. ما رأيكم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية؟ وهل عليهم مؤاخذات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا لا أذكر أن عليهم مؤاخذات. يعني ناقش الهروي رحمه الله وشدد عليه ما سكت، وقاله فتحت بابا للزندقة أو للزنادقة، ثم أعتذر له ووجه كلامه توجيها جيدا. لماذا؟ لأن حياته كلها جهاد لأهل البدع ولأقرب أهل البدع إلى السنة منهم الأشاعرة. كم حارب ومحارب، وألف كتاب الفاروق، وألف كتاب ذم الكلام، وألف وألف. فإذا كان يكفر من ينكر الاستواء، كيف يتصور أنه يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا الذي حمل ابن تيمية وابن القيم على يعني إبعاد هذه الأمة عنه، وإن كان كلامه فيه ما يفتح باب الزندقة، وأيضا يعني لكن هذا في منازل السالكين، مو في منازل السالكين، فيه شيء من الجبر في كلام الهروي رحمه الله، شيء من الجبر على الطريقة الجبرية. وأتي من التصوف رحمه الله، كان الصوفية في عهده يحاربون الأشاعرة ومع الحديث بالجملة في كثير من القضايا التي يختلفون فيها مع البدع، كانوا يعني يؤيدون هذا الإمام رحمه الله في حرب على الأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات وفي غيرها، ثم أدخل من التصوف. كما يقول الشافعي، إذا دخل الرجل في التصوف في الصباح لا يمشي إلا مجنونا، فلا بد أن يصاب عقله بلوتة، نسأل الله العافية، وبدأ يتخبط، نسأل الله العافية. صحبة الصوفية وتعاون معهم، وهذا في عبرة والله، في عبرة، وخالطة أهل البدع ومعاشرتهم تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. نعم.
سائل سائل شباب
لا يبقى. ثم الكتاب هذا مدارس فيه علوم عظيمة جدا، علوم عظيمة. نعم.
سؤال ثالث. شباب لا يتجاوزون سنتين في طلب العلم، كيف يمكنهم الاستفادة من بعضهم البعض؟
أنا أنصح هؤلاء إذا كان هناك علماء ألا يجلسوا يستفيد بعضهم من بعض. نعم، يتذاكرون ما سمعهم العلماء ويتذاكرون ما يفهمونه، لكن المعول على العالم، يجازي العلماء حتى بارك الله فيه يشب عن طوقهم، بارك الله فيكم. مجالس العلماء فيها خير كثير، والجهد في العلماء من علامة الكبر والاغترار. فإذا كانوا موجودين يجلس داخل الأطفال ويجلسوا من نفسه عالما، غلط، هذا يدعو لأنه هناك غرور وجهل. فإذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد مجالس العلماء في أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه الفيزيكيين، وتك خلاص تجاربه وخبرته وطلعه، أنت ما عندك شيء. فالفائدة اللي يقولها الآن ثم تحصل عليه بعد سنين في دروس فلوس ما حصلها، فهذه نعمة عظيمة. هذا إن الله لا يقبض العلماء ينتزع من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. إذا كان أمر سنتين في الدراسة يجلس يعلم غلط، هذا يدعان يمكن يطلع من رؤوس الجفال. إذا كان ضرورة لها حكمة، أما العلماء موجودين أنت تفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء يجهد في العلماء وينفر منهم وينفر منهم كما هو شأن أهل البدع وأهل الأهواء، وخاصة أهل البدع السياسية فإنهم أعداء العلماء. العلماء عندهم عملاء وجواسيس وإلى آخره، يشوهون الأمر يصد الناس عنهم ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد أهل البدع والأهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاء والأوباش، فهم يروا يؤثرون يصدون الناس على العلماء مثل جماعة التبليغ مثل الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأن الذي يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فما ينقاد لهم. أما هذا المسكين يصدون عن العلماء هذا شرى العلم والخير وكل شيء عندهم، ولكن العلماء على ضلال. فصدود العلماء يدل على مرض وهوى. فأنا أنصح الشباب أن يلازم العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
بارك الله فيكم.
حتى قالوا قد يدل نفسه ليحصل على العلم. وفق الله الجميع.
سأل سائل، هناك من يقول إن نذهب إلى قبور الأولياء لا اعتقادا أنهم ينفعون بل ذلك كرامة لهم من الله، فما الرد؟
لماذا تخص الأولياء المعبودين؟ أولا تعطي، إذا كنت ما تدعوهم ولا تستغيث بهم تعطي حول نفسك شبهة، تنسج حول نفسك شبهة، فمن يراك من الموحدين الغيورين يتردد على هذا القبر كما يتردد الخرافي القبوريين يجعلك منهم ويظنك منهم، فما يتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وزار صفية رضي الله عنها زوجته، ثم لما يعني أراد أن ترجع فخرج معها يقلبها يعني يصرفها إلى بيتها، فمر به نفران رجلان من الأنصار فأسرع أو جري فقال على رسلكما إنها صفية، هذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع التهمة عن نفسه، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم ويجري الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني اعتذر هذا الاعتذار وقال إنها صفية خوفا عليه، ما لا يسيء بند الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفع هذا التهمة عن نفسه وأنقذ مهما الوقوع في الهلاك، وأن يقذف الشيطان في نفسه شرا. فأنت يا أخي زور القبور زورها الاعتبار، أما تردد على الولي تترك لهذا إكراما له هذا غلط، هذه مفسدة بارك الله فيكم. خاصة والناس لما تأتي وترى الناس يتمسحون ويستغيثون أنت تمكن له تسكت، ها بعض الناس ما يستطيع أن يثق بالرسول لأنه يرى منكر المبيض يغيرها، أنت ليش وش اللي كلفك تروح عند الولي هذا توصف بالزيارة ولا بد أن تجد عندها منكرات؟ فإذا سكتت أهلكت نفسك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون، لعنوا على لسان نبيين كريمين. فأنت ما تغير الشرك ولا تنكره، تقول عادي ايش يود ايش خبرني، والذين لا يشهدون الزور من صفات العباد الرحمن أنهم ما يشهدون الزور، يعني مشاهد ومواقع الضلال والفسق والعصيان. فلاحظوا مثلا قبور تعبد، لاحظوا الموالد لا يحضر أماكن فسق وشرب الخمر ومراكز سينمات، هذه كلها مشهود الزور، كلها مشهود حضور، يعني مشاهد الزور ومجالس الزور ومواقع الزور. نعم.
قال سالم: ما علاقة موقع الشيخ على الانترنت به؟
من؟
علاقة الشيخ، علاقة ثاني موقع في الانترنت؟
والله أحد يقول من زمان، ما أدري ما أدري ماذا يجري فيه. نعم.
سأل سالم: طالب علم كان مذكى وجرح أشخاصا ثم جرح طالب العلم هذا، فهل تجريحه السابق لأولئك الأشخاص يسقط؟
ينظر في حال القوم، إن كان فيهم ما يقصد الجرح فطبعا لا ينفعهم يعني سقوط هذا، جرحهم من أجل إيش؟ من أجل أنهم يشربون فيه، سبقوا على شرب الخمر. فإذا هذا نفسه وقع في مثل معصيتهم أو وقع في بدعة وأصبح مجروحا وهم ثابتون على ما جرحوا به، لا يسقط عنهم الجرح. إن كان كذابا فلا يضيرهم ذلك، وإن كان صادقا في حال جرحه وبقوا متشدثين بتلك الأمور التي جرحوا بها فهم مجروحون، وإذا ما جرحهم هذا يجرحهم غيره. بارك الله فيكم. نعم.
فأنا سائل: هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
إقامة الحجة في إيش؟
هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟
لا، ما خرط حزبهم، هو منهم، هو منهم،
ما هي الحجة قائمة؟
المرء مع من أحب، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عنده ناس على الطريق المستقيم، عنده ناس منحرفين، خلي المستقيمين ولو عند المنحرفين. ماذا يقال فيه؟ على كل حال مصلح وباللطف ويبين له، فإذا خرج من حظيرة الإخوان فالحمد لله. وإلا سواء كلمناه وما كلمناه هو منهم. بارك الله فيك.
سأل سالم: كيف يكون ردنا على من يقول،
يعني كان السلف يروحون بأتباع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم واحد واحد، ولا يطلقون عليه لفظ خارجي أو رافضي إلا إذا أقاموا عليه الحجة؟ هذا مجتمع رافضي، يقول رافض عامهم ولا معهم وبتفاوتهم في الشر. هذا مجتمع صوفي، موالي يشاركهم في الموالي، يشاركهم في القبور، يشاركهم ويقول آمن، ومنهم الإخوان يشاركهم في الرقص، يشاركهم في سب العلماء، شاركهم في بلايا وضلالات تكفير الحكام وفتن وفتن، يتشرب هذه الأشياء ويتعلق فيهم هو منهم، لكن تقوم على الحجة بس بين له، حتى اللي غارق في الإخوانية بين له إذا بدك، لكن لا يطلق على إخواني واقف حملها وبص شعر الضوء كيف طيحة منه، هو راضي نفسه أن يكون إخواني، يستحق بها، راضي أن يكون من التبليغ، أنا تبليغي نفسي من التبليغ، كيف نقول تبليغي من نقول إخواني؟ نعم.
قال سالم: كيف يكون ردنا على من يقول أن العمليات الانتحارية تجوز، مستدلين على ذلك بقصة يونس عليه السلام وبقصة أصحاب الأخدود وبقصة الفتى مع ذلك الملك؟
أولا، الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح، وإذا قلنا إنه شرع لنا فبشرط ألا يخالفه شرعنا، فالله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عوقب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسكين فسكين بيده يجأ به نفسه إلى خالد فيه مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه خالد مخلدا فيه أبدا. هذا شرعنا، هذا كل شيء. وثانيا، يونس لماذا ألقى نفسه؟ السفينة تغرق لا بد أن يهلك كل من فيها وهو منهم واحد منهم، أليس كذلك؟ إذا وصل الحال إلى هذه أنت راكب في سفينة وإذا ما ألقى إنسان نفسه سيهلك الجميع، يلقي نفسك وجاءت بالقرآن مو باختيارك، تلقي القرآن يمكن لو ما ألقى نفسه يلقوه الناس. بارك الله فيكم. أصحاب الأخدود مكروهين باختيارهم، مكروهين أصحاب الأخدود. ويسعني الرجل هذا إيه؟ الرجل أنت متحق ما عندك هذا، هذا لما يعني هو الملك لا بد يقتل، لا يحضر. أمر برميه من الجبل فعجز، أمر برميه البحر فعجز، أمر 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 بارك الله فيه ولن يتركه. فلما رأى ذلك قال إنك تقتلني حتى تأخذ سهم الكنانة ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فهذه حيلة أنقذت ناس من الكفر وجاءه أجله. أنت إذا كنت تضمن أن العملية الانتحارية هذه تخلي الناس يسلمون أو تفتح لك فلسطين وتطرد اليهود تفضل، ما أعلم سأل خارجي من عباس عن قتل الصبيان لأنهم كانوا يعتدى على المسلمين يتجهون دماءهم وأموالهم يقتلون صبيانهم، قال إذا علمت من هذا الصبي أو من هؤلاء الصبيان ما علمه الخبر خبر عليه الصلاة والسلام من الغلام ففعل حاله لم يستطيع أن يفعل، خبر قتل هذا الغلام لأنه أطلعه الله على أنه كافر. فالشاهد إذا أطلعك الله على نتيجة هذا العمل وأنه نصر مؤكد ممكن نقول يمكن فعل ثلاثة. أولا أنت ما تقاتل أخي الأعداء في مثل الله، أنت تنطلق من وطنية وهذا ينطلق من علمانية وهذا ينطلق من جهل وضلال، والقليل النادر الذي ينطلق من منطلق صحيح والله أعلم. فلا تشبهوا أحوالكم وواقعكم بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء المؤمنين، فأنتم في واد في أهدافكم ومقاصدكم وفي نتائج أعمالكم وهم في واد آخر. نعم الشاهد أن الشريعة تحرم، أحتج الآن بأمور حصلت في الدقائق السابقة وشريعتنا حرمت ذلك في القرآن والسنة كما سمعتم. نعم
سأل فعلا هل يجوز لنا أن نسب من سبه أهل العلم؟
مطلوب السب والعلم مطلوب، لكن إذا بدع واحتجت إلى بيان حاله لنصح الناس فبين والله في الآن بيان يقول في النهض كذا والله أنا عندي كذا بارك الله فيك. أما السب كذا السب لا لا تسب، إذا سبه أنت لا تسب، إذا حكم عليه حكم هذا الحكم هو حق فيه، وإذا سكت رأيت مثلا أناسا تضرر به فأنت أن تبين حاله حتى يحذر الناس من شره ويسلمون من شره، وأما السبع لا يفيد. نعم
سأل ثالث ما حكم مراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجعفر الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حملكهم هل لهم حكم الرفع؟
لا لا هذه مثل مراسيل كبار التابعين. نعم
سأل سائل هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟
محبة هذا وصف من أوصاف الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل فيه، توسل الممنوع المبتدع، لكن قال الله أصدق بحبي للنبي فإن هذا عمله، لأن المسلم يشرع له يتوسل بأعماله الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فقال بعض الضباط انه لا ينفعكم الان الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم، فسألوا الله بصالح اعمالكم، فسألوه بصالح اعمالهم. واحد كان بر ابويه فسأله بالذرية الابويه حدث طويل، فواحد سأل الله بأسفته كانت له ابنة عم، ويعني استدرجها الى ان جلس منها ما يجلس رجل كما يجلس رجل اهلي، ثم خوفت بالله وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فتركها لله وكان قد اعطاها 100 دينار فتركها لله عز وجل. ورجل يعني استجر اجراء واعطاهم اجرهم كل واحد فترك اجره وذهب، فلما هو حتى صار في الابل والبقر والغنم، فجاء يوم من الايام قال اين اجري؟ قال كل ما ترى قال اجره. قال فالصديق قال لا، فاخذ وذهب. قال بارك الله توسل الاعمال الصالحه والتوسل ايضا باسماء الله وصفاته والتوسل طبعا اعمال الصالحه من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، وسائل أعمال الصالح يشرع التوسل بها. وفي سورة الفاتحة توسل عظيم لكن الناس لا يعرفونه، الحمد لله رب العالمين، توسل الرب بربوبيته، الرحمن الرحيم برحمته، مالك يوم الدين، بارك ربي بصفته العظيمة ونفسه العظيم لهذا اليوم المهول، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل إلى الله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة، ثم طلب الهداية. أهل البدع شغلتهم بدعهم الشرك يعني نصر الله، والبدع بدع التوسل، اللهم بحق فلان أو جاه فلان، اللهم بحق البدوي، اللهم بحق الغائب، ثم يتجاوز ذلك الى الاستغاثه بهم والتوكل عليهم والدفع لهم والنذر لهم. فشغلتهم البدع الشركيه وغيرها عن فهم كتاب الله وسنه رسوله وعن الاخذ بالتوسل المشروع الذي جاء به كتاب الله وسنه رسوله والتوسل. كلما التوسل جاء الطلب من الرجل الصالح ان يدعو، ان كان الصالح يتوسلون اذا قحطوا يتوسلون برسول الله ان يعني يدعو له أدعون رسول الله، كما في حديث أنس كما أنا جاء أعرابي فرسل يخطب فقال هل لكتك أموال والمؤسسي وكذا، فدعوا الله لنا فدعا استجاب الله دعاه عليه الصلاة والسلام، ونزل المطر الغزير ثلاث الوديان، وكان عمر يتوسل بالعباس اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني الآن رسول مات عليه الصلاة والسلام. هذا من أكبر الأدلة أن التوسل بالنبي إنما كان توسلا بدعائه، فكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو له عليه الصلاة والسلام، كما في الاستسقاء، كما في قصة تبوك لما نفدت أزواجهم وهموا أن ينحروا ظهورهم يعني إبلهم ليأكلوا منها، فاستأذن رسول الله بذلك فأذنوا، فقال عمر يا رسول الله دعوت بأزواجهم ودعوت فيها فيبارك الله فيها، فقنعم فجمعوا أزواجهم ما بقي أزواجهم، هذا يجيب بالتمر وهذا يجيب حبوب وهذا يجيب شعير وهذا يجيب كذا، فدعا لهم فبارك الله لهم فيها فمالوا أزواجهم. لكن إذا ما جزاك عليه الصلاة والسلام شاهد أن الله بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه الدعاء، طلبوا منه الدعاء وفي هذه الأزواج. فهذا هو التوسل المشروع الذي يجب ان يسقاه المسلمون ويستغنوا به عن الاباطيل والبدع الشركيه والبدع البدعيه. نعم.
سأل سائل هل يجوز الاكل في بعض البيوت الذين يشتغلون في البنوك الربويه؟
اذا كان الغالب على مالهم الحرام او كل مالهم الحرام فلا يجوز الاكل معهم في بيوتهم. إذا كان غالب الحلال فلا بأس، لا بأس. بارك الله فيكم. وإذا تساويا فليصرف أيضا. الأمر أشد وأشد لكن ما أكلت الربا قال الله آكل الربا وموكله وكاتبه وتعبه فيكون آكل الربا. نعم.
سؤال ثالث: ما حكم نفس الوجه للمرأة ما عدا الحاجبين لمن كان مذهبه كشف الوجه والكفين؟
الحديث ورد في لعني الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله للحسن. فإذا نظرنا إلى العلة تغيير خلق الله للحسن فقد يلحق بالنمط وتغيير الحاجة الدنيا. الشيطان يقول: ولا أمر من فلا يغيرن خلق الله. فطير خلق الله ما ينبغي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إلا ما أذن به في قصة الشارب وحركة العرض وحركة العانة وما عداه يبقى على ما كان عليه. نعم.
سؤال ثالث: أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور، ما حكم لباسها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم لبسها؟
الرسول شدد في أمر التصوير وقال: لعن الله المصورين عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فجعل عذابهم مثل عذاب فرعون، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال هناك الحديث: أشد الناس عذابا المصورون، لأنهم يظاهرون بخلق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء يدخل بيته فرأى كراما، يعني سترة فيها تصاوير، فغضب وأمر بهتكها ودخل يوما فوجد وسادة فيها صور وسادة مثل هذه، فأنكر الرسول وغضب من ذلك. قالت: يا رسول الله ألست لك لتتكي عليها؟ فأنكر عليها كان شديدا. ما في السابق يقول لك إذا كان مستادة وإلا فلاش يطع عليه وإلا ينام عليه وإلا لا بأس. الصواب لا، الصواب أن الصور كلها يجب الابتعاد عنها في اللباس وفي تزيين البيوت وفي الفرش وفي غيرها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب. وما يحصل من بعض الفتاوى الإخوان المسلمين الذين هم اللي نشروا التصوير خاصة في هذه البلاد، فتاوى فيها حيل وتلبيس، يقول لك الصور الفوتوغرافية هذه حرف ظل. ما هذا الكلام الفاضل؟ وحقيقة يقول مو عمل باليده، ولا بد من عمل تدخل يد في التصوير الفوتوغرافي هذا، لا بد من تدخل يد، لا بد من التصوير باليد، لا بد من التعمير، ولا بد ولا بد. فهذه حيل ومغالطات. شددهم في الربا كما يبدو من حالهم وإن كانوا يقعون فيه ويتساهلون في التصوير، وقد يكون أسوأ أثر على حياة المسلمين، والوعيد فيه مثل الوعيد في الربا وأشد. فكيف يتساهلون في هذا؟ نعم.
سهل سهل.
يعني إذا كان صور من غير ذوات الأرواح، الأشجار، الجبال، السيارات، الطائرات، البيوت، ما شكل ذلك، فالأمر سهل. أحسن تركه. أما إذا كان ذوات الأرواح حرام، والحرمة شديدة جدا. نعم.
سهل سهل. ما صحة هذه القاعدة؟ إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا سؤال يمني، وقد تراجع من وقع في هذا الخطأ إن شاء الله، فتركوا إثارة الفتن. بارك الله فيكم. نعم.
سؤال ثالث، هل لكلمة أهل السنة والجماعة معنيين خاص وعام؟ عام مع الرافضة وخاص للسلفيين فقط؟
العام صلاح العوام كما أشار ابن إلى ذلك، يعني العوام إذا ذكر عنهم أهل البدع لا يصرف إلى ذلك إلى الرافض. بارك الله فيكم. وأما أهل السنة فهم الطائفة المنصورة الذين هم على ما عليه رسول الله وأصحابه، وأما الأشاعرة والصوفية وعباد القبور وغيرهم مما ينتمي إلى السنة هؤلاء ليسوا من أهل السنة، أهل البدع. نعم.
سؤال ثالث، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
هذه مسألة مختلف فيها، والذي رجحه البخاري وغيره أنه أن المأموم يقرأها وراء الإمام فقط، يعني القراءة ممنوعة لغير فاتحة، لغير فاتحة. فالحديث حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها، حديث أبو هريرة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. خداج هو الثقب، يعني يسقط قبل أن يتكامل ميتا لا نفع فيه، هذه صلاة ميتة مثل الثقب الثقب النافع. هذا يدل على أهمية يعني قراءة الفاتحة، وأن عالم المأموم والإمام والمنفرد. ولما سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث وفقه مقدم على فقه الآخرين رضي الله عنه، قال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قال له كيف أقرأها وراء الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فيقرأ بها الإنسان بل فيما بين نفسه لا يشوش عنده، يقرأها وراء الإمام في الجهرية وفي السرية. وقد ألف الإمام البخاري في هذا جزءا سماه القراءة خلف الإمام، وذاك أدلة من أحاديث بعد هذا أدلة كثيرة، ومنها حديث عبادة بن الصامت، وألف البيهقي في ذلك كتابا أيضا جزء القراءة خلف الإمام. وأنا من صغري ترجح لي القراءة خلف الإمام ولا أستطيع صرفها. هذا بعض العلماء من ابن تيمية قبل أحمد بن حنبل ومن الشيخ الألباني الله يرحمه، وأن يرى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية. ولكن الذي يظهر لي وترجح لغيري وأنا كذلك أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والأمر بالإنصات في معد الفاتحة. نعم.
سهل سؤال، ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟
ده ضعيف حديث، حديث فيها ضعيف، وما دام ضعيفا لا نستطيع أن نقول مستحبا ولا واجبا، لأن الاستحباب يعني حكم شرعي والوجوب أولى وأولى، فأفضل أن نقول مستحب عدما لم يثبت. نعم، العتيقة والتسمية والتحنيف، نعم هذا ثابت في السنة، وأما هذا فلم يخرج ورد في حاجة ضعيف. نعم.
من بعث الإذان والإقامة
فيها قدرة،
فيها قدرة. لا هذا سائل، ما حكم وضع المصحف على الأرض؟
لا ينبغي إجلال المصحف احترامه، وأنا أرى بعض الناس حتى المصحف يعني في الأرض وتستقبل أرجل المصلين إذا كان في صف قبله، الأرجل تستقبل المصحف، فلا ينبغي. هذا إن كان مصلين فكافر لا شك، إجماع. إن كان مسكين ما يدري فيعلم على كم يختلف القرآن يختلف كتاب الله عز وجل. نعم لا يقرأ لا يشرحه يحطه في الأرض. نعم.
وسأل أيضا إذا خرج الإنسان إلى ساحة المسجد الحرام ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟
نعم يصلي لأنه خرج عن المسجد. نعم.
سأل سائل هل يجوز للمرأة مخالفة زوجها في المسائل المختلف فيها إذا ألزمها عدم المخالفة؟
إذا كان في حلال وحرام تطيعه لا طاعة المخلوق ما تتخالف. إذا كان عندها فقه وعندها أدلة وعندها برغم إذا كان جاهلا فتقلد ويزوجها حتى. إذا كانت عندها معرفة وتستطيع أن ترجح بالأدلة كما لقيت في بعض المتفقهات الجيدات هذه لا طاعة المخلوق من الخالق. إذا كان يعني في مسألة حرام وحلال ووجوب وكذا وليس لها حق في شلاقة يجبرها على خلاف رأيه قد يكون رأي باطل قد يكون رأي ضلال قد يحل حلال ويحل حراما. والطاعة في المعروف مو في كل شيء لا طاعة في المخلوق من الخالق وإنما الطاعة في المعروف للإمام وللأب ولبارك الزوجة والزوج وما شابه ذلك. وقال الله في وصية الابن الأبوين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. نعم.
سأل سالم هل يجوز بيع الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة وهل يتم ذلك من التعاون على الإثم والألوان؟
الله أعلم لكن الظاهر أنه يدخل في هذا في هناك فتوى لسفيان يمكن نستأنس بها سفيان الثوري الإمام العظيم قالوا سألوا خياط قال أخيط ثياب السلطان قال أنا من أعوان الظلمة قال لا أنت من الظلمة ولكن من أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر والخيوط فإذا صحت هذه الفتوى فهذه تلعب بها. نعم.
سائل سائل انتشر في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة فانقطع بعض الإخوة على اختلاف سنهم عن الدراسة ولكنهم تعرضوا للطهاد من والديهم يتمثل في الطرد من البيت والضرب والشتم وأنواع من العقوبات فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟
والله العلماء يأخذوا بتحريم الاختلاط بما فيه من المفاسد الكثيرة وهذا شيء معروف وملموس في بلاد هذه الحمد لله في النظام فيها نظام التعليم التفريق بين الرجال والنساء تفريق تام ولله الحمد ونسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان أن يتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وبإمكانهم إمكان وزارة التعليم أن تفصل بين الرجال والنساء بارك الله فيك إما فصل في المباني وإما بالوقت يكون الصباح للرجال أو للنساء والمساء للجنس الثاني المسألة يمكن حلها بسهولة بارك الله فيكم. لكن نسأل الله العافية في كثير من البلدان لا يبالون بمخالفة الشريعة ولا بما يترتب على هذه المخالفات من المفاسد العظيمة. هل العين تزني وزناها النظر واليد تبطش وزناها البطش تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي بارك الله فيكم والقلب يصدق ذلك أو يكذبه صدقه فيفعل أو يكذبه يعني لا يقع في الزنا ولكن قد وقع في الزنا لا يقع في الزنا الأكبر. فكل يزن الإنسان في اليوم بنظراته بارك الله فيكم وقد يقع في الزنا ويقتلن الحرام أيضا واللطفاء في بلاد الكفر بلاد الإسلام يمكن يقع ما ليس شديد وإن مساجد كبيرة جدا. فينبغي على ولاة الأمور المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة يجب عليهم أن يحتمن أن يحلوا هذه المشكلة وأن يبتعدوا برعيتهم عن المفاسد في دينهم ودنياهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف أنت المسؤول؟ منصبك هذا إنما هو الأمر معروفا عن المنكر ولا كلمة الله، فكيف تأتي بالفساد وتقر الفساد والعياذ بالله؟ فطلاب علم الشباب أرى أنهم يذهبون يدرسون، تعلموا الشيء الإسلامية، يحفظوا القرآن ويحفظوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في هذا الوقت. الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة، خرج من الشهادة ما تنفعه، فوضيع دينه ودنياه بدون جدوى. فالأولى له أن يحافظ على دينه والعوض عند الله في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وهذا الذي يحصل دنيا يدخل في الاختلاط قد يهلك، قد يهلك، يفسد في دينه ويحرم من الدنيا. بارك الله فيكم. فننصح هؤلاء أن يحضروا، يؤذي أبوه يومين ثلاثة بعدها يرد قلبه ويتركه، يحاول إقناع أباه إقناع أبيه مثلا بأن هذا دين الله وإن الله حرم هذا والعلماء أفسدوا تعليم هذا وأنا أتضرر وقد أفسد يسد دين دنياي وإلى آخره بإذن الله. فأنا يقتنع، وإذا ما اقتنع يغضب أياما ثم يرضى. فلا بد أن يخبروا، يخبروا ويتعلموا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبخ إلى ثلاث صفات بين الرسول وبين رأي فقيه. أنا أسألكم الآن يا شباب على اتصالات أولادي وإخواني، حياكم الله.
جزا الله شيخنا خيرا.
أنا أبارك الله فيكم إن شاء
الله، ونفع الله بعلمه ودعوانكم بالله.